أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وعليكم السلام. صل على محمد وآل محمد. مسألة 630. وصلنا إلى هذه المسألة. مسألة 630: تستحب الاستعاذة قبل الشروع في القراءة في الركعة الأولى لأن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبل الشروع في القراءة، يعني قبل الابتداء في سورة الفاتحة. ثلاثة يشمل ماذا؟ قبل الشروع في السورة، مثل قل هو الله أحد مثلا، وخصصها بالركعة الأولى. ثلاثة يشمل الثانية والثالثة والرابعة، لو اختار القراءة في الثالثة والرابعة مثلا. صحيح؟ تستحب الاستعاذة قبل الشروع في القراءة في الركعة الأولى. إذن عند السيد الثاني أن الاستحباب مخصوص بالركعة الأولى وقبل الشروع في القراءة، يعني قبل الفاتحة مو قبل السورة، فلا تتكرر بعد الفاتحة وقبل السورة. خب، بس قبل الفاتحة، فقط قبل الفاتحة. والأولى الإخبات بها، الأفضل الإخبات بها وعدم الجهر بها. خب، والجهر أيضا من ضمن المستحبات، رحمكم الله، من ضمن المستحبات. يستحب الجهر بالبسملة في أوليي الظهرين، في أوليي الظهرين، يعني في شنو؟ في الركعة الأولى والركعة الثانية من الظهرين في سورة الفاتحة والسورة التي معها يستحب الجهر بالبسملة. وقد ورد في الحديث المروي عن الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه أنها إحدى علامات المؤمن، علامات المؤمن خمس، ومنها والجهر بسم الله الرحمن الرحيم. خب، والترتيل، والترتيل أتخطر في ذهني أن هناك من أفتى بالوجوب، أتخطر في ذهني. خب، والجهر بالبسملة في أوليي الظهرين، والترتيل في القراءة، وتحسين الصوت بلا غناء، والوقف على فواصل الآيات. طبعا تحسين الصوت بلا غناء يعني أن لا يكون هناك ترجيع، سيأتي معنى الغناء والترجيع بشكل مفصل إذا وصلتون إلى هناك بحوث مفصلة في أنه متى يصدق الغناء. حسب الظاهر أنه ما لم يصدق الغناء عرفا لا بأس، الفقهاء هكذا يلتزمون، ما لم يصدق الغناء عرفا فلا بأس، وإن استلزم الترجيع بشكل أو بآخر. خب، وإن كان البعض يستشكل في مطلق الترجيع. خب، والوقف على فواصل الآيات عند نهاية كل آية، والسكتة بين الحمد والسورة بأن لا يوصل بينهما، مثلا يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم يتوقف بسم الله الرحمن الرحيم. البعض يوصل الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ويبتدأ في قل هو الله أحد مثلا، يقول شنو هذا؟ ما سكت بينهما، خلاف الاستحباب. الاستحباب هو السكت بين الحمد والسورة. أيضا ويستحب السكت بين السورة وتكبيرة وتكبير الركوع، يعني بعد أن ينتهي من السورة يسكت ولو مثلا ثانية أو ثانيتين، ثانية واحدة ثم الله أكبر ويركع مثلا، وتكبير الركوع أو القنوت، تكبير الركوع في الركعة الأولى، تكبير القنوت في الركعة الثانية. خب، وأن يقول بعد قراءة التوحيد كذلك الله ربي أو ربنا، وأن يقول بعد الفراغ من الفاتحة الحمد لله رب العالمين، والمأموم يقولها بعد فراغ الإمام. خب، بالنسبة إلى كذلك الله ربي هنا ملاحظة. نعم، لا لا، إذا انتهى من سورة قل هو الله أحد سواء كان يريد أن يقنت أو يريد أن يركع، يعني سواء قرأها في الأولى أو في الثانية، يقول كذلك الله ربي أو كذلك الله ربنا. خب، هنا المستحب هو للقارئ إماما كان أو منفردا. وهل تستحب للمأموم؟ يعني إذا أنا سمعت الإمام يقول ولم يكن له كفوا أحد، خب أنا يستحب لي أيضا أن أقول كذلك الله ربي أنا كمأموم، عرفتي؟ إذا كنت أنا الإمام يستحب، إذا كنت أنا المنفرد أيضا يستحب. أما لو كنت الفرد الثالث وهو المأموم، لأن عندنا المصلي إما أن يكون مأموم أو إمام أو منفرد، خب قلنا الإمام والمنفرد يقول كذلك الله ربي لأنه سيقرأ، لكن المأموم هل يقول؟ أكثر الفقهاء مقتضى عرائضهم أنه لا يستحب له ذلك. وإن كنت رأيت للشيخ العراقي رحمة الله عليه وبعض الفقهاء، السؤال الذي يحضرني الشيخ العراقي أنه في بعض كتبه أطلق العبارة بما يشمل، بل نقصها على استحباب فعل المأموم أيضا إذا سمع الإمام. أما البقية فحسب الظاهر عبائرهم تختص بمن؟ بخصوص الإمام أو المنفرد، فلا يستحب لمن؟ لا يستحب للمأموم. إشكالنا فقط في المأموم، خلافنا ويا يعني خلاف المشهور مع الشيخ العراقي في شنو؟ في المأموم. مشهور المتأخرين، أنا استخدمت فتاوى المتقدمين يعني القدماء. هذا في الذكر يعني، بس ما وارد استحباب إلى المأموم يعني. لا ترى يكون جاهل من بدعة، يشترط أن يكون ملتفت إلى أن هذا مما شنه بدعة على أساس يكون يريد أن يشرع. ما قاصد التشريع هنا، ماكو أي مشكلة. وإن كان يعني استحباب ماكو فيه يعني، فالخلط اللي قاعد يصير عندنا ورأيته من البعض يعني مو في محل حسب الظاهر. خب. والحمد لله رب العالمين، هنا ينصص على أن الحمد له هنا تشمل الحمد لله، يقال حمد له. خب تشمل من؟ تشمل القارئ والسامع. هنا ينصص هو يقول وأن يقول بعد الفراغ من الفاتحة الحمد لله رب العالمين، يعني إذا فرغ هو من الفاتحة يقول. خب والمأموم، المأموم خب لا يقرأ لكن يقولها بعد فراغ الإمام، نصص على أن المأموم هنا أيضا يقول. خب
يعني
شيخ
الجماعة
قلت الحمد لله رب
العالمين ورأس
الإمام خلط بالسورة، ما يضر.
لا يضر.
يقول مو يقولهما، يقولها يقول الأخيرة. خب. وقراءة بعض السور في بعض الصلوات أيضا مما يستحب، أن يقرأ بعض السور المخصوصة في بعض الصلوات، كقراءة عم سورة عم يتساءلون عن النبأ العظيم. خب. وهل أتى، خب هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. خب قيل لي هل أتى حديث في علي، قلت هل أتى حديث في علي. خب وهل أتى، وهل أتاك، بلي هل أتاك حديث الغاشية. أشوف الشيخ يضحك على شنو تضحك. قيل لي هل أتى حديث في علي، هذا الشاعر. قلت هل أتى حديث في علي.
قلت هل أتى حديث في
علي. خب وهل أتاك، خب ولا أقسم بيوم القيامة في صلاة الصبح. هذه السور يستحب قراءتها في ما في أين؟ وسورة الأعلى والشمس، سبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها، ونحوها ونحوهما في الظهر، يعني الظهر التي في مثلها في الطول ربما. ربما خب. في الظهر والعشاء حسب الظهر، يعني ما أشوف وجه الشبه بين الأعلى والشمس إلا من هذه الجهة. وسورة النصر والتكاثر في العصر والمغرب، سورة النصر والتكاثر تستحب في العصر والمغرب. وسورة الجمعة في الركعة الأولى، وسورة الأعلى في الثانية من العشاءين ليلة الجمعة، العشاءين يعني المغرب والعشاء، مو فقط المغرب أو العشاء فقط، يعني في صلاة العشاءين ليلة الجمعة ماذا تستحب قراءة؟ سورة الجمعة وسورة أعلى خبز. وسورة الجمعة في الركعة الأولى وسورة الأعلى في الثانية من العشاءين. وسورة الجمعة في الأولى والتوحيد في الثانية من صبحها. يقال بالنسبة إلى هذه العشاءين كان أحد علماؤنا الأجلاء، الآن لا يحضرني من هو كان، والذي يتحطره أنه أحد علماء العامليين اللبنانيين الأصل، قبل 300-400 سنة في مكة، كان يقيم في المدينة المنورة. كان متعودا على قراءة السورتين في صلاة المغرب الجمعة والأعلى. خب فذيك الليلة جاء في نفسه أن لا يقرأها، فاستخار الله طلعت الخيرة نهي أن لا تقرأ هاتين السورتين. شو تردد، قال بعد الخيرة طلعت نهي فلن أقرأها. قام يصلي، يوم انتهى من صلاته جنبه واحد فقال قالوا لي بأنك شيعي، واليوم راقبتك لأتأكد من أنك شيعي، كان لجنبه ناصبي يعني، تبين أنهم يكذبون، لأنك لو كنت شيعي لقرأت السورتين، لأن هي من علامات الشيعة وكذا يعني علامات الشيعة. على كل حال، وسورة الجمعة الأولى والتوحيد في الثانية من صبحها، في صلاة الصبح من يوم الجمعة، الجمعة ثم التوحيد. خب الجمعة الأولى التوحيد في الثانية. وسورة الجمعة الأولى والمنافقون في الثانية من ظهريها. شو التعبير ظهريها؟ يعني سواء في الظهر هذه تستحب وفي العصر تستحب، في الظهر وفي العصر، وسواء أختار الظهر أم الجمعة. ملتفتين؟ لأن في الظهر فيها فردين يوم الجمعة، في ظهر الجمعة يوجد فردين، صلاة الظهر وصلاة الجمعة، هذا فرد وهذا فرد، أنت مخير بين الظهر أو الجمعة، مو كذي؟ خب. وسورة هل أتى في الأولى وهل أتاك في الثانية في صبح الخميس والاثنين. خب سورة هل أتى في الركعة الأولى وسورة هل أتاك في الركعة الثانية في صبح الخميس والاثنين، كأنما الخميس والاثنين أيضا لهما خصوصية هنا، ويستحب في كل صلاتين. هذه بعد في كل، طبعا هنا يوجد تداخل في بعض المستحبات، مثلا هنا ويستحب في كل صلاتين قراءة القدر في الأولى والتوحيد في الثانية. إذا تعارضها بالروايات المتقدمة أنه يستحب في الركعة الأولى كذا وفي الركعة الثانية كذا، تقول هذا استحباب وهذا استحباب، يعني بعبارة أخرى قد يتوهم البعض أن هذا تعارض، هذا مو تعارض. أنت هنا يستحب لك هذا الفرد كما يستحب لك هذا الفرد، إما أن تأتي بهذا الفرد المستحب أو تأتي بذاك الفرد المستحب.
مثل الجمعة
يعني، نعم
مثل الجمعة
لا لا خل الجمعة والضفين أساسا. أنا الآن في صلاة الصبح، خب ماذا يستحب لي؟ تقدم قبل الفطر مثلا أنه يستحب في يوم الخميس أنا أتي بهل أتاك في هل أتى في الركعة الأولى وهل أتاك في الركعة الثانية في صلاة الصبح، مو كذي؟ خب بعد ذلك يقول في كل صلاة يستحب لي أن أقرأ سورة القدر في الركعة الأولى والتوحيد في الركعة الثانية. في كل صلاة القدر في الركعة الأولى والتوحيد في الركعة الثانية. ألا يوجد تعارض؟ لا ما يوجد تعارض. عندنا روايات قالت أنه يستحب في يوم الخميس والاثنين كذا، عندنا روايات قالت كذا. خب هذه الروايات مو متعارضة، هذا يستحب وهذا يستحب. هذا مثل ما تقول شنه ليلة الجمعة في أعمال كثيرة مستحبة، أنت لو تريد تأتي بكل، أو ليلة القدر مثلا لو تريد تأتي بكل الأعمال المستحبة ما يكفيك الوقت، هي الأدعية الكثيرة المستحبة ليلة القدر جزما ما يكفيك الوقت، تريد تقرأ سورة القدر 1000 مرة، تريد تصلي حلقة ركعة، تريد تقرأ كذا، تريد تقرأ كذا. مفتوح المجال شنو تستطيع ان تاتي بهذه الامور كلها؟ مضيق الوقت، ضيق شيخنا، لا ما تستطيع ان تاتي بهذه الامور كلها ليله الجمعه، يستحيل يستحيل، لو صارت ليلتين بعد ما يكفيك تاتي بها. مرتبه شلون يعني مرتبه؟
يعني انا
لا، ما من يقول بهذا الترتيب؟ من يقول بهذا الترتيب في ليله القدر؟ ائتني بروايه واحده
يعني
عفوا تقدر، ويش وتقدر تقدر تأتي بالأعمال كلها؟
ورا بعض يعني.
أدري ورا بعض في غرفة أكيد هي كلها ليلة الجمعة ليلة القدر. من يقول الأئمة يأتون بالألف ركعة؟ من قال بأن الأئمة أتوا بهذه الأعمال بأثمرها بما فيها دعاء الجوشن يستشير الجوشن الكبير والصغير مع دعاء حمزة دعاء كذا الأدعية؟ من قال؟ من يقول؟ ما عندنا رواية ذلك. عندنا رواية أن الإمام صلى ألف ركعة بلي، بس ما عندنا رواية أنه أتى بهذه الأعمال بأكملها. أنا ما أريد أقول يستحي، ربما الله عز وجل من باب الإعجاز يجعل الإمام حالة خاصة معينة، أنا ما أعرف يعني، الله أعلم بهذا. أنا اللي أريد أقوله بالنسبة إلينا إحنا كأفراد يستحي لنا هذه الأفعال، مع أن الوقت جزما لا يكفيها جزما. فيبقى هذا مستحب وهذا مستحب، فأنت مخير بين أن تأتي الآن في الصلاة، أنت مخير، هذا يستحب لك أن تفعل هذا اقتداء بالإمام الصادق. الإمام الكاظم قرأ بهذه الكيفية الأخرى، أنت يستحب لك أيضا اقتداء به. أنت لن تستطيع الاقتداء بالأئمة في كل شيء، توجهت شيخنا تقتدي بأحد هذه الأفراد. هذا مو ما لا يوجد تعارض في أمثال هذه الاستحبابات، لا يعتبر بمثابة تعارض، لأنه ماكو إلزام فيها أساسا. مرة لا مرة مثلا يأتي بهذا المستحب ويقصد به الاتيان، يعني يحفظ هذه المستحبات فيأتي بها بقصد الاستحباب، هنا مرة يأتي بالفرد الثاني بقصد الاستحباب وهكذا لا بأس. خب، وإذا علل عن غيرهما إليهما لما فيهما من فضل أعطي كما في بعض الروايات أجر السورة التي علل عنها. شوف هي خصوصية بالنسبة إلى قراءة سورة القدر والتوحيد. قال ويستحب في كل صلاة ماذا؟ قراءة القدر في الأولى والتوحيد في الثانية. هذه قاعدة أنه كل صلاة يستحب فيها هذا، مو خب. وإذا عدل عن غيرهما إليهما لما فيهما من فاضل، يعني التفت إلى الفضل الذي هو موجود في سورة التوحيد والقدر فاختارهما على غيرهما، أعطي ماذا؟ أعطي كما في بعض الروايات ماذا؟ أعطي أجر السورة التي عدل عنها مضافا إلى أجرهما، يعني حصل أجر التوحيد والقدر. الرواية هنا ملتفتة إلى أجر تلك السور، توجهوا الرواية التي نصت على سورة القدر والتوحيد ملتفتة إلى أنه توجد استحبابات لسور أخرى. تقول إذا قرأت هاتين السورتين عدلت عن السور الأخرى إلى هاتين السورتين، أخذت ثواب هاتين السورتين وثواب تلك السور أيضا. التفتون للمقصود هنا؟ خب، أعطي كما في بعض الروايات أجر السورة التي عدل عنها ومضافا إلى أجرهما. كان يريد أن يقرأ هل أتاك أو هل أتى مثلا، فاختار سورة القدر لما فيها من الفضل فيحصل على ثواب سورة هل أتى وعلى ثواب سورة القدر. لا بس مو على إطلاق، مو على إطلاق، خصوصا بالنسبة إلى يوم الجمعة، يعني سورة الجمعة والمنافقين لا ما معلوم. خب، يكره ترك سورة التوحيد في جميع الفرائض الخمس. طبعا هذه أعطية حتى الآن كما في بعض الروايات يحتاج الواحد أن ينقل أن هذه الرواية سندها بأي مقدار، يعني معتد به، سندها معتبر غير معتبر. ثم الرواية هنا مطلقة، يعني بحيث يفهم منها أنه دائما يراد منا المداومة عليها، أنه يعني لا ما معلوم الصح فيه. ليش؟ كما في بعض الروايات نسبها إلى بعض الروايات ما جزنا بها. مو شرط يقول أنه على ما ذكره البعض، مو شرط. إذا موجودة رواية لا يقول على ما ذكره البعض، عادة يقول على ما ذكره البعض إذا كان جملة من المستحبات ما فيها أصلا رواية، كما في أحكام الميت كثير من المستحبات ما فيها أي رواية، فقط ابن طاووس يرويها عن جده أن جده فعل هذا الشيء، برام بن فرات جده في النهاية عالم جليل بلا إشكال، بلا إشكال عالم جليل، لكن مع عالم وجود رواية خب فعل جده مو من السنن، لكن على كل حال لا بأس بالاقتداء بهذا الرجال المطلوبية. خب، يكره ترك سورة التوحيد في جميع الفرائض الخامس، وقراءتها أيضا من ضمن ما يكره قراءة سورة التوحيد بنفس واحد، في البعض يبدك إياها بسم الله ولم يكن له كفوا أحد، يشخطها شخطة دي يعني بدون أن يتوقف بنفس واحد، ما يتوقف عند الآيات مثلا. وقراءة سورة واحدة في كلتا الركعتين الأوليين، يعني في الركعة الأولى يقرأ مثلا القدر، في الركعة الثانية أيضا يقرأ القدر، أي سورة واحدة. خب إلا سورة التوحيد فإنه لا بأس بقراءتها في كل من الركعة الأولى والركعة الثانية، لا توجد كراهة لقراءة نفس السورة. خب يجوز أيضا تكرار الآية والبكاء، يجوز تكرار الآية والبكاء، يعني يتذكر إياك نعبد وإياك نستعين فيتذكر المعاصي التي يرتكبها مثلا فيبكي. خب وتجوز قراءة المعوذتين في الصلاة وهما من القرآن، عجيب، المعوذتين من القرآن يقول السيد السيستاني. ليش السيد السيستاني هنا ينصص على أن المعوذتين من القرآن؟ ينصص على أن المعوذتين من القرآن للتنبيه على ما خالف به البعض. البخاري ومسلم لا يصلان إلى هذا القول، لا يصلان إلى هذا القول. هذا القول نقل في جملة من المصادر عن ابن مسعود الصحابي المعروف، وأنه كان له مصحف خالي من المعوذتين. ابن مسعود كان يقول على ما ينقل عنه أن المعوذتين كلام الله، وأن الله أنزلها على النبي صلى الله عليه وآله، غاية الأمر لم ينزلها بعنوان القرآن. توجهتون؟ ما خلاف بيننا وبين ابن مسعود في أن هذا كلام الله. الكلام هو يخالفنا، نحن نقول هو من القرآن، هو يقول ليس من القرآن. هذه معوذتين أنزلهم الله عز وجل على النبي ليعوذ بهما الحسن والحسين، أشبه ما يكون بالحجاب اللي الآن النساء تعويذا للنساء تستعملها كثير من الأحيان، شايف النسوان واجد يستعملون هاي السوالف، مو خب هذا التعويذة استعملها النبي للحسن والحسين، هذا ثابت أن النبي استعملها. أخو الكلام أنه ماذا، أنه استعمال النبي، هل هذا معناها أن هذا ليس من القرآن؟ بالعكس، القرآن خير علاج بعد، فيه شفاء. خب على كل حال وهما من القرآن تنبيه على ما قد يتوهمه البعض. خب تجوز قراءتهما وهما من القرآن، مو فقط تجوز القراءة لا باعتبار القرآنية، لا باعتبار القرآنية. ويجوز إنشاء الخطاب بمثل إياك نعبد وإياك نستعين مع قصد القرآنية، وكذا إنشاء الحمد بقوله الحمد لله رب العالمين، وإنشاء المدح بمثل الرحمن الرحيم، وكذا أيضا أضيف عبارة وكذا إنشاء، هذا مو من ضمن كلام المصنف طبعا، إنشاء الدعاء بمثل قوله اهدنا الصراط المستقيم مثلا. خب لماذا نصص على هذه الموارد ويجوز إنشاء الخطاب إلى آخره؟ لماذا نصص أنه يجوز إنشاء الخطاب يعني تخاطب الله عز وجل تقول إياك نعبد وإياك نستعين؟ إنما نبه على هذه الموارد، والمورد الرابع الذي نبهنا عليه ونبه على ثلاثة موارد، مو احنا نبهنا على مورد رابع بعد. خب إنما نبه على هذه الموارد لأنه قد يتوهم البعض عدم جواز هذا الأمر، يعني عدم جواز أن تخاطب الله عز وجل، أن تقصد خطاب الله عز وجل بقولك إياك نعبد وإياك نستعين. ليش هؤلاء يتوهمون أنك لا يجوز أن تخاطب الله في الصلاة وأنت في الصلاة التفت وأنت تصلي، ألم تقول إياك نعبد؟ خب إياك هل تقصد أن تقرأ فقط أو تقصد أنك تتكلم مع شخص؟ إياك أعني إياك تخاطب الله عز وجل تقول إياك نعبد. التفتون للمسألة، هل يجوز أن تخاطب الله أن تقصد وكأنك أمام الله عز وجل تقول له إياك يا ربي إياك نعبد؟ تجدون هل يجوز هذا الخطب أو لا يجوز؟ بعضهم توهم عدم الجواز، قال صاحب العروة طبعا هو الذي نص على هذه المسألة بالأصل. خب ليش يتوهم هؤلاء عدم الجواز؟ لأنه من باب استعمال اللفظ في معنيين. شلون استعمال اللفظ في معنيين؟ التفتوا إلى المعنى، خلكم وياي. الآن الخطاب مع الله عز وجل معنى، وقصد القرآن معنى آخر. توجهتون؟ هؤلاء يتوهمون هذا، أن هذا أن الخطاب معنى وقصد القرآن، يعني الواجب القدر المتيقن أنك إذا قصدت قراءة القرآن بإياك نعبد هذا يجزي، هذا قدر متيقن. لا ولو قصدت خطاب الله عز وجل بدون قصد القرآن هذا أيضا لا يجزي. توجهوا، إياك نعبد وإياك نستعين. إذا قصدت بها القرآن فقط بدون أن تقصد الخطاب مع الله عز وجل هذا جاز، من يكفي. إذا قصدت بها الخطاب مع الله عز وجل بدون قصد القرآن هذا جاز، من لا يكفي، لابد من قصد القرآن، هذا من القرآن. توجهتون؟ خب، لو قصدت الاثنين معا وهو مورد الكلام، أنك قصدت الخطاب مع الله عز وجل بقولك إياك نعبد وإياك نستعين وبقصد القرآن في آن واحد، هذا المورد الذي ينص عليه المصنف هنا تبعا للسيد الخوي تبعا لصاحب العروة أساسا. لا، يقول بالجواز. متوجهين للمورد؟ خب، البعض هنا قد يتوهم أنه لا يجوز من أي باب، من باب أن إياك نعبد إذا قصرت بها الخطاب مع الله عز وجل وقصرت بها القرآنية أيضا صار استعمال لللفظ في معنيين. توجهين؟ خب، يعني في المعنى القرآني النازل على قلب الرسول صلى الله عليه وآله وفي إنشاء الخطاب، وهذا مما فيه بعض الإشكالات. خب، الجواب الذي يجيبه السيد الخوي وغيره من المحققين يقولون صحيح أنه ليس من استعمال اللفظ في معنيين، وهناك تحقيق دقيق يذكره السيد الخوي في بحثه الخارج، تحقيق مطول موكول إلى محل فعلا لسنا بصدد التعرض إليه، بحث لغوي هناك يقول هذا مو مستعمل لللفظ في معنيين. واضح؟ بس صار المعنى المقصود المصنف هنا واضح لكم؟ الآن عندما تقول الحمد لله رب العالمين، إذا قصدت به أنك تقرأ القرآن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، قصدت قراءة القرآن لا غير، مو قصدت أن تشكر الله، هذا يكفي بلا إشكال. لو قصدت أن تشكر الله بدون أن تقصد أن هذا لفظ قرآني هذا لا يكفي بلا إشكال. لو قصدت المعنيين معا، يعني قصدت أن هذا لفظ قرآني وأنك به تشكر الله عز وجل وتحمده، هذا السيد الخوئي يقول يجزي، ولا تتوهمون أن هذا من استعمال اللفظ في معنيين، بل الصحيح أنه استعمال اللفظ في معنى واحد، هذا في الحقيقة يرجع إلى معنى واحد. لا، المعنيين أفضل لعله، بل مو بعيد يعني أنه أنك واقف خاطب الله عز وجل، ما في أي مشكلة أي إشكال، ما به هذا إشكال واهي لا معنى له. خب، بمثل إياك نعبد وإياك نستعين مع قصد القرآن، وكذا إنشاء الحمد بقوله الحمد لله رب العالمين، وإنشاء المدح والثناء الرحمن الرحيم، تثني على الله عز وجل وتعظمه بقولك أنه الرحمن الرحيم، تدعو الله تستكينه اهدنا يا ربي أتوسل إليك أن تهديني إلى الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، نفس الكلام هو الكلام. خب، إذا أراد أن يتقدم أو يتأخر في أثناء القراءة شلون يعني؟ يعني يمشي؟
لا يتقدم، لأنه مثلا في الشدة
حتى بلي، يعني أنت تقول أنه ما يجوز المشي.
يجوز
المشي في الصلاة وما يجوز تمشي، يصير تروح إلى الحرم وتصلي وما يصير. سيأتي إن شاء الله في مسألة قادمة بعد عدة صفحات لعله بعد حلول 20 صفحة لا يبقى في الحلول، يعني أنه لا بأس بالماشي في حال الصلاة، لكن مع السكوت في الأثناء، سواء كان المشي إلى الأمام أو إلى الخلف أو إلى اليمين أو إلى اليسار، وإن كان الأفضل عدم الفعل على أن لا يكون المشي كثيرا بحيث يكون ماحيا لصورة الصلاة. دفصوا على أن المشي بمقدار خطوتين 3 لا يضر بصحة الصلاة. لا، بالنسبة إلى الشفع الإشكال مو في الماشي، الإشكال الكلام تنصيص استثناء الشفع في خصوص شرب الماء، لأنه يحرم الشرب والأكل والشرب في الصلاة، فإشكالهم بالنسبة إلى الشفع إذا كان في صلاة الشفع. أدري استشكلوا في شرب الماء في الصلاة، أما في الشفع في صلاة الليل يستثنون، يقولون في خصوص صلاة الليل عندنا مورد خاص يجيز الشرب فيه، توجهتون؟ فالكلام هناك مو عن الماشي، يقولون إذا الواحد يريد يصوم يوم ثاني خب، إذا أراد أن يتقدم أو يتأخر في أثناء القراءة يسكت، وبعد الطمأنينة يعني بعد أن يتحرك ويقف يرجع إلى القراءة، يعني يقول الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ثم يسكت، يمشي خطوتين يتوقف ثم يقول إياك نعبد وإياك نستعين. ولا يضر تحريك، خب إلى هنا واضح، ثم وبعد الطمأنينة يرجع إلى القراءة. خب لو حرك يده وهو في القراءة هل هذا يضر بصحة القراءة؟ مثلا وهو يقول إياك نعبد وإياك نستعين حرك يده، هل هذا يضر؟ يقول ولا يضر تحريك اليد أو أصابع الرجلين حال القراءة، هذا لا يفسد الطمأنينة، هذه الطمأنينة تتحقق هنا، بل مكروه، وسيأتي التعرض إلى جمل المكروهات. هنا نحن نتكلم على مستوى شنه، أنه يضر أو لا يضر. خب إذا تحرك في حال القراءة قهران لريح خب أو غيرها، جاء شخص فدفعك وأنت تصلي خلف المقام، خلف مقام إبراهيم، خب بحيث فاتت الطمأنينة، فالأحوط استحبابا إعادة ما قرأ في تلك الحال. جملة من الفقهاء يفتون بلزوم الإعادة مو احتياط استحبابي. خب إعادة القراءة خب ما يعيد الصلاة، الكلام مو عن أنه يعيد الصلاة، الكلام أنه يعيد القراءة، قراءة الجزء الذي فاتت في قراءتها الطمأنينة. جملة من الفقهاء يقولون بلزوم الإعادة، بل هي نفس الكلام. أساسا لا يجوز له أن يفعل هذا، ولا يجوز لك أن تعتدي عليه، هذا مو متعمد للإيذاء.
لا لا،
اكتب لهم. خب يجب الجهر في جميع يجب الجهر في جميع الكلمات والحروف في القراءة الجهرية على الأحواط. يجب الجهر في جميع الكلمات، يعني مو في كلمة تجهر وفي كلمة ماذا تخفي. تتذكر أن أحد الشاب في القرية كان يقرأ آية جهرا وآية إخفاء. نعم، الشاب كبار السن، أحد الشيبة رحمة الله عليه في الظهر توفي، كان يقرأ آية جهرا وآية أخفاة. لماذا يا حجي تقرأ هكذا؟ قال ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. خوش، إذا نخلله في هذه المسألة، يعني يجهر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يخفت بها، مالك يوم الدين يجهر بها، إياك نعبد وإياك نستعين يخفت بها، هكذا. خب في النهاية هذا يقول أنه أنا أفهم من لا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها أنه آية نجهر وآية نخفت. خب إن طبعا والحروف يجب الجهر في جميع الكلمات، كل الكلمات التي في السورة، كل الحروف التي في الكلمة أيضا، في نفس الكلمة الحمد خب تتكون من عدة كلمة عدة حروف، خب تجهر ببعض الحروف وتخفت ببعضها، يقول لا يصح، بل الجهر الواجب في جميع الكلمات. الكلام عن الموارد التي يجب الجهر فيها، التفت وياي، الموارد التي يجب الجهر فيها، خب يجب الجهر في كل الكلمات في كل الحروف، في الموارد في تنعكس أيضا، في الموارد التي يجب الإخفاء فيها يجب الإخفاء في كل الكلمات وفي كل الحروف.
كل الصلاة؟
لا مو في كل الصلاة، شيخنا الآن في سبحان ربي العظيم وبحمده،
يعني
صحيح السورة والركعة الثالثة أيضا والرابعة إذا اختار التسبيح أو القراءة، نفس الكلام هو الكلام يأتي عينا. خب
شيخنا يعني احيانا شيخنا نصف الكلمة يعني يسقط حرفه
وهي اذا سقط الحرف مشكلة لم لم يتلفظ به
يعني اتلفظ به لكن ما يمشي ما يظهر ذاك يعني مثلا بالصاو الحمد لله رب العالمين يعني يصير في حرف كان نوادك
عرفا يقال هذا جاهر تلفظت به انت لو ما تلفظت الاساس التلفظ انت قاصد الجاهر ما طلع ما خرج جاهرين هذا ما يضل بهالمقدار وان كان هذا انا اشك في حدوثه بهالمقدار الذي يدعيه خب تجب الموالاه بين الحروف بين حروف الكلمه بالمقدار الذي يتوقف عليه صدق الكلمه خب حتى الان عندنا بحث الموالاه تقدم سابقا في بحث الوضوء المقصود بماذا بالموالاة أليس كذلك؟ هنا قلنا الموالاة يعني التتابع والتتالي من غير فاصل طويل مش دي؟ التتابع من غير فاصل خب الفاصل يختلف باختلاف الأمر في الوضوء قلنا أن الفاصل بين الفعل والفعل الذي بعده بأي مقدار جفاف العضو السابق هذا التفصيل الذي تقدم الآن لا نعيد قلنا في الغسل لا تشترط الموالاة أليس كذلك؟ خب في الصلاة في الكلمة نفسها خب الحمد لله رب العالمين خب الحمد تأتي بالألف ثم تسكت ثانيتين ثم تأتي باللام ثم تسكت ثانية ثم تأتي بالحاء ثم تسكت ثانية ثم تأتي بالميم وهكذا تسكت ثانية ثم تأتي بالدال أتيت بحروف كلمة الحمد لكن فصلت بين كل حرف وحرف يقول هذه مو كلمة الحمد كلمة الحمد يشترط فيها أن لا تفصل بين الحروف بين الحرف الأول والحرف الثاني توجهتون خب وهنا الفصل حتى بمقدار ثانية جزء أو أقل حتى بنصف ثانية يمكن يضر إذا لم يصدق عليها أن هذه كلمة الحمد الحمد خب هذه مو مثل الحمد الحمد غير الحمد توجهتون خب اذا تجب الموالاه بين حروف الكلمه بالمقدار الذي يتوقف عليه صدق الكلمه عرفا يقال هذا تلفظ بهذه الكلمه مش دي خب وكذا تجب الموالاه بين كلمات الايه خب حتى الان في نفس في نفس الكلمه تجب الموالاه بين حروفها خب بين هذه الكلمه والكلمه التي بعدها ايضا تجب موالاه يقول بلي تجب موالاة خب وكذا تجب الموالاة بين كلمات الآية يعني الحمد ثم تسكت دقيقة تقول لله تسكت دقيقة تقول ربي هذا فصل خب بين كلمات الآية أو الذكر الآية خب واضح الذكر مثل سبحان ربي العظيم وبحمده في الركوع أو في التسبيحة الثالثة والرابعة في الركعة الثالثة أو الرابعة سبحان الله والحمد لله خب تقول سبحان الله والحمد لله خب هذا فصل طويل خب بالمقدار الذي يتوقف عليه عنوانهما يعني عنوان الآية والذكر فتجب الموالاة خب إلى هنا واضح الكلام كعنوان أولي أنه لابد من أن يصدق أنك تقول الحمد لله رب العالمين أما لو أتيت بكلمة الحمد ثم سكت 10 ثواني مو شرط دقيقة حتى 10 ثواني فصل طويل هذا خب يقول يفرع فتجب فهي التفريع على ما سبق الملاك هو أنه يصدق أنه يأتي بالآية وماذا الذكر خب فتجب الموالاة بين المضاف والمضاف إليه والمبتدا وخبره هاي كلها بعد نحويات بعد لا احتاج الى تطبيقها كلها نحويات المفروض انه مر عليكم امثله مثلا المضاف والمضاف اليه مثل شنو غير المغضوب والمبتدا وخبره والفعل وفاعله والشرط وجزائه والموصوف وصفته الموصوف وصفته مثل الصراط المستقيم خب والمجرور ومتعلقه وكذا مجرور متعلق مر عليكم جار ومجرور متعلق متعلق ب في البيت خب او بسم الله خب بسم الله جار ومجرور متعلق بماذا ابتدئ مثلا خب ولكن هنا محلوف لا بأس وكذا تجب الموالاة بين الآيات بالمقدار الذي يتوقف عليه صدق السورة. خب الحمد لله رب العالمين آية، خب أثبت لي 20-30 ثانية ثم أقول الرحمن الرحيم، عرفين السورة لا تصدق هنا يعني فستفصل 5 ثواني لا بأس، أما تفصل مدة طويلة لا. خب وكذا تجب الموالاة بين الآيات بالمقدار الذي يتوقف عليه صدق السورة، عرفا يقال هذا يقرأ هذه السورة. خب ثم يقول ولكن الموالاة المعتبرة بين حروف الكلمة أضيق دائرة من الموالاة بين كلمات الآية أو الذكر، يعني المدة التي تفصل بين الحرف والحرف في الواقع لابد يوجد فاصل بين الألف واللام، بين اللام والحاء، بين الحاء والميم، بين الميم والدال في كلمة الحمد توجد فاصل، فاصل دقيق جدا، ربما جزء من 100 جزء من الثانية مثلا، واضح؟ لكن هذا الفصل عادي لا يعد، لكن لو فصلت بين الحروف هذه بثانية أو ثانيتين يعتبر فصل طويل، بين الكلمة والكلمة الفصل بثانية لا يضر مثلا، لكن بين الآية والآية الفصل ب5 ثواني لا يضر، فيختلف الأمر يتسع ويضيق بحسب المورد. خوب. ولكن الموالاة المعتبرة بين حروف الكلمة أضيق دائرة من الموالاة بين كلمات الآية أو الذكر، كما أن الموالاة بينها بين الآية والذكر أضيق دائرة من الموالاة بين نفس الآيات، فإن الفصل بين آية وآية بفصل طويل جزئيا لا يضر مثلا 5 ثواني 10 ثواني ممكن. خب ومتى فاتت الموالاة لعذرين؟ خب هسه إلى هنا كان المطلب واضح. إذا فاتت الموالاة لعذرين، شخص حدث له عذر فوت عليه الموالاة، خب فماذا يفعل؟ يقول لزم تدارك ما فاتت فيه من الكلمة أو الذكر أو الآية أو السورة. شلون يعني؟ مثلا أتى بألحن ثم لم يتمكن من إكمالها، خب لا يقول دو الحن، هو لفظها بدون الدال، لا يكفي أن يقول دو، هنا معذور ربما هو، لكن لا بد له من إعادة الكلمة بأكملها. خب أتى بالحمد ثم لم يتمكن من إكمال لله، شكت مدة ثم يقول لله، نقول لا لابد أن تعيد كلمة الحمد وتواصل، المهم أنه يعيد بما يحصل به ماذا؟ الموالاة، بما تحصل به الموالاة، لازم تدارك ما فاتت فيه من الكلمة أو الذكر أو الآية أو السورة. افترض أنه فاتت الموالاة في السورة بأكملها لسبب من الأسباب، فلا بد من إعادة السورة من أولها هنا، ولا يكتفي بإعادة الآية التي قبلها. خب وإن فاتت لا لعذر، خب إذا فاتت لعذر يعيد بما يحصل به الموالاة، خب إذا فاتت لا لعذر يعني متعمد، فلا بد من إعادة الصلاة. خب إذا شك في حركة كلمة أو مخرج حروفها، خب في حركة كلمة بأن ماذا؟ بأنها ضمة أو فتحة أو كسرة أو ما شابه ذلك، أو في مخرج حروفها شك أن الضالين مثلا هي بالضال أو الضالين مثلا، في هذه عند البعض مثلا، لا يجوز أن يقرأ بالوجهين، يقول أنا أقول الحمد والحمد لله، أنا ما أدري أي هي الصح، الحمد لله هي الصح أو الحمد لله هي الصح مثلا، أنا بقرأها مرة تدي ومرة تدي زين، والملائكة هنيها على هالبرد يسجلون، خب يختارون لا يعجبهم. لا يجوز أن يقرأ بالوجهين فيما إذا لم يصدق على الآخر أنه ذكر. خب يقول السيد خلاصة نتوقف، يقول هكذا، يقول عندنا موردين هنا، التفتوا اتركوا الكتاب. بعض الأحيان إذا أتيت بالوجه الخاطئ يصدق عليه أنه ذكر، حتى وإن كان ذكر خطأ لكن يصدق عليه أنه ذكر، عرفان عرفان يقال هذا ذكر، واضح؟ هذا ذكر حتى وإن كان خاطئ. أما بعض الكلمات ليست بذكر، مثلا ولا الضالين أو ولا الضالين، خب هذه الضالين ما تصير ذكر أصلا، المأتي به غلطا هنا الضالين ليست بذكر، توجهتون؟ أتى بها هل هي ذكر هنا؟ خب إذن هذه الإتيان بها في الصلاة هذا من الكلام من كلام الآدميين في الصلاة، وهذا لا يجوز. أما لو قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله فاشتبه أن الحمد بالضم أو بالكسر. سبحان الله والحمد لله أو والحمد لله، أنا بجيبها مرة والحمد لله مرة والحمد لله، فيقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. خب الثانية صدق عليها أنها ذكر خاطئ أم لا؟ خب هذا لا يضر في الصلاة الاتيان بالذكر وإن كان غلط، لا يضر في الصلاة. أما الاتيان بكلمة خاطئة في الصلاة يضر إذا لم يصدق عليها أنها ذكر. حتى في السورة نفس الكلام، حتى الآن الحمد لله مرة يأتي بالحمد لله ومرة يقول الحمد لله، هنا يصدق على الثاني أنها ذكر خاطئ لا تضر. توجهتون للفارق؟ هذا لدليل نقطة معينة يذكرها السيد الخوي، هي فتوى نفس فتوى السيد الخوي، السيد الخوي يذكر هذه النقطة والسيد الثاني يتابعه عليها. خب يقول إذا شك صار واضح لكم الفرق بينما إذا قال مثلا غير المغضوب عليهم، إذا تلفظ غير المغضوب عليهم بصورة خاطئة خب هذه لا يصدق عليها أنها ذكر خاطئ. برجاء المطلوب يذاك وجه تقدم، ذاك ما عندنا مشكلة، يأتي بالوجه الذي يحتمله فإن تبين الصواب صح صلاته ولا تجد مشكلة، ذاك كلام آخر شيخنا. هنا أن يأتي بهذا الوجه ويأتي بهذا الوجه، لا مو ذاك، إذا تبين أنه هناك بلينا شيخنا، إذا ترجع وتحفظ ذيك المسألة زين سيتبين لك أنه إذا تبين أن الوجه خاطئ ما تصح الصلاة، ليس أنه أتى في ضمن الصلاة بكلمة خاطئة. خب لا يجوز أن يقرأ بالوجهين، يعني بهذا الوجه يقرأ وبذاك الوجه أيضا يقرأ، فيما إذا لم يصدق على الوجه الآخر يعني الوجه الخاطئ أنه ذكر ولو غلطا، أما إذا صدق عليه أنه ذكر ولو خطأ فيصح. خب فهذا ينفعنا في مثل الحمد لله رب العالمين، لو لم تعرف الوجه أنه الحمد أو الحمدي فإنه يصدق عليه أنه ذكر خاطئ. خب فاصلة. ولكن لو اختار أحد الوجهين جازت القراءة عليه شيخنا، انتفيت؟ جازت القراءة عليه، فإن انكشف أنه مطابق للواقع لم يعيد الصلاة، توجه؟ لأنه أتى بالوجه الصحيح، وإن تبين أنه غير مطابق للواقع أعاد الصلاة. أدري شيخنا أتى الآن ولا غير المغضوب أتى بها مرة صحيحة ومرة خاطئة، مو كذي تريد تقول؟ ما يصير اثنتينهم صح، كيف اثنتينهم صح؟ موافقة للغة العربية؟ إذا كانت موافقة للعربية ما عندنا مشكلة فيها شيخنا. مو هذه تقدم أنه من السير الثاني أن القراءة ما يحتاج صورة واحدة تكفي عندك. صورة واحدة تكفي، الثانية ما لها معنى كثير بعد أصلا، باعتبار أن أساسين السيرس الثاني لا يشترط هذه الحركات، إذا كان يصدق عليه يصح تصح من حيث العربية ماكو أي مشكلة عندنا، لأن هذه الحركات لم تثبت عنده بدليل معتبر، وإن ثبتت جواز القراءة بها مثل ميثاقكم الذي وافقكم عليه، في عندنا مورد عليه، مورد واحد عليه هذا يصح، وإن كان وفق الأنظمة العربية الموجودة عندنا ما يصح، بل اللي ينبغي أن يكون عليه، لكن لو قرأت عليه هو الصحيح، توجهت شيخنا، لو قرأت عليه يصح، وإن كان يصح أن تقرأ عليه على تفسير الثاني أيضا. خب فإن كشف أنه مطابق للواقع لم يعد الصلاة، وإلا أعادها إذا كان مقصرا في التعلم، أما إذا كان قاصر في التعلم فلا يعيد أيضا مقتضى العبارة، قاصر في عدم التعلم يعني من حيث أنه لا غير قادر على التعلم. وأما إذا كان ذلك لنسيان ما تعلمه في أثناء الصلاة لم تجب إعالتها على الأظهر، يعني تعلم القراءة وحفظها لكن في أثناء الصلاة نفي أن الحمد أو الحمد مثلا لا لم تجب إعالتها على الأظهر. الفصل الخامس في الركوع، ظهر الوقت يضيق عن الدخول فيه، مو والحمد لله رب العالمين.